السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنني أحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذه الدروس في مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا خيرها وبركتها وثمارها وفضلها وثوابها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى مسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وقال صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. ولا شك أن العلم الشرعي ثابت الشجرة، طيب الثمرة، عظيم العائدة والفائدة. ولولا فضل العلم لما حكم الله عز وجل بالرفعة لمن طاب بالإيمان والعلم، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي هذا إشارة عظيمة إلى أن الذي يرفع بالعلم إنما هو من تحلى بالإيمان وكان زكي النفس. فإن من تعلم العلم وضعف إيمانه ولم يكن معظما للدليل ولا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يكون سببا في رفعته ولا يكون سببا في نفعه، بل يكون سببا لإبعاد الناس عن الخير والعياذ بالله. ولولا فضل العلم لما أشهد الله عز وجل أهل العلم على خير مشهود مع خير الشهود. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ولولا فضل العلم لما قضى الله عز وجل لأهل العلم بأنهم أهل الخشية الكاملة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولولا فضل العلم لما أنكر الله عز وجل التسوية بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولولا فضل العلم
لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة إرادة الله الخير بعبده أن يفقهه في الدين، فقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والباب في هذا واسع، وفضل العلم عظيم جدا. ولا شك أن تعلم العلم الشرعي قد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مستحبا. ونحن في هذه الأيام مقبلون على الحج، فتعلم أحكام الحج يكون فرض عين على من يريد الحج، فكل من يريد الحج يجب عليه عينا أن يتعلم أحكام الحج، ويأثم إن ترك تعلم أحكام الحج حتى لو حج ولم يخطئ في حجه، لأنه ترك الواجب عليه. وإنك لتأسف أسفا شديدا أنك ترى أعدادا كبيرة من المسلمين تفد إلى مكة والمدينة من أجل الحج، يتعلم الناس عند قدومهم ما يتعلق بالدنيا من أسعار الفنادق ونحوها، ولا يحرصون على تعلم أحكام الحج، وهم بهذا يأثمون. فينبغي على طلاب العلم أن يذكروا من يريد الحج من المسلمين بأنه يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم أحكام الحج، كما أن تعلم أحكام الحج يكون فرض عين على من يتولى إرشاد الحجاج. فبعض طلاب العلم يتولون إرشاد الحجاج من بلدانهم، فيتعين عليهم وجوبا عينيا أن يتعلموا أحكام الحج وأن يتفقهوا في هذا الباب، كما أن تعلم أحكام الحج يكون واجبا عينيا على من يحتاج الناس إليه في أحكام حجهم. فمن علم من حاله أن الناس يحتاجون إليه ويحتاجون إلى سؤاله ولو لم ينتصب مرشدا للحج، يتعين عليه وجوبا عينيا أن يتعلم أحكام الحج، ويكون تعلم أحكام الحج فرض كفاية على الأمة من غير من ذكرنا. فإذا قام بهذا العلم من يكفي، أصبح طلب العلم لأحكام الحج مستحبا من المستحبات، يؤجر عليه الإنسان. وإني في مستهل دروسنا في أحكام الحج أوصي نفسي وإخواني بأمور: أولها الإخلاص لله عز وجل، والإخلاص عزيز يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة، وهو شريف لأنه حق ربنا سبحانه وتعالى علينا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وإن ضد الإخلاص لأمر قبيح جدا، فقد يكون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام، كالرياء الغالب والعياذ بالله، والإرادة المحضة للدنيا في جميع الأعمال، وقد يكون شركا دون الشرك الأكبر لا يخرج من الملة لكنه لقبحه من الشرك، كيسير الرياء ويسير طلب الدنيا. ولذا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نحرص على الإخلاص في جميع القربات، أن نحرص على الإخلاص في طلب العلم، ومن الإخلاص في طلب العلم أن نبتغي بطلبنا العلم وجه الله، أن نريد أن نرضي الله سبحانه وتعالى، لأن علمنا أن الله يحب العلم وأهله ويرضى بطلب العلم، فنطلب العلم لنرضي الله عز وجل. ومن الإخلاص أن نطلب العلم لأنفسنا، أي لنزكي أنفسنا، ومن ثم نفيض بالعلم على غيرنا من المسلمين. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتعلمون العلم لأنفسهم من أجل حاجتهم، من أجل تزكية نفوسهم، ثم يبذلون العلم للمسلمين. ومن آفات الطلب اليوم أن هناك أعدادا من طلاب العلم يطلبون العلم لا لتزكية أنفسهم ولا لإصلاح أنفسهم ولا لانتفاع بهذا العلم، ولذلك كثر المتكلمون وقل العاملون. لذلك أصبحت قلوب بعض طلاب العلم قلوبا غليظة قاسية ظالمة أكثر من قلوب العوام، بسبب هذا الخلل في طلب العلم. كما أوصي نفسي وإخواني بالحرص على العمل، فإن العلم النافع هو الذي ينتج عملا نافعا، سواء في خاصة الإنسان أو لعموم الأمة. والإنسان سيسأل بين يدي الله عز وجل عن علمه ماذا عمل فيه. ومر نبينا صلى الله عليه وسلم بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، وذلك في الإسراء، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. كما أوصي نفسي وإخواني بالحرص على العلم النافع، فإنه ليس كل ما بذل للناس علما نافعا، بل إن هناك ما يسمى بالعلم ولا يكون نافعا للإنسان، بل يكون صادا له عن تعظيم الكتاب وعن تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة تقليد المذهب أو غير ذلك. والخير في العلم النافع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. كما أوصي نفسي وإخواني بالحرص على معرفة طريق تحصيل العلم النافع، فإنه ليس كل من عرف العلم النافع سلك طريقه، فلا بد أن يعرف طريق هذا العلم النافع الذي يوصله إلى العلم النافع، ولا يبعده عنه بتأويلات أو بدع أو غيرها. كما أوصي نفسي وإخواني بالحرص على رفع الهمة، فإن طالب العلم في طريقه في طلب العلم يحتاج إلى همة عالية. وكم من مسلم عرف النافع وعرف طريقه، لكن قعدت به الهمة ولم يتحرك إلى تحصيل ذلك النافع. ومن الأمور العظيمة في هذا الباب أن يحرص طالب العلم، أن يحرص المسلم على أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه همة عالية يحصل بها الخير، كما يحرص على أن يصاحب أهل الهمم العالية الذين يرفعون من همته ويقودونه إلى مجالس الخير. كما أوصي نفسي وإخواني بالإرادة الصادقة، فإن الهمة العالية تحتاج إلى إرادة تصدقها حتى يحصل المسلم وطالب العلم الأمر النافع الذي يريد. كما أوصي نفسي وإخواني بالحرص على العمل لتحصيل العلم والصبر، فإن العلم يحتاج إلى بذل ويحتاج إلى صبر، والبذل يحتاج إلى تواضع، فإنه لا ينال العلم متكبر أبدا، فلا بد من أن يلتمس طالب العلم العلم بتواضع، وأن لا يتكبر على حلق أهل العلم ولا على مجالس أهل العلم بحجة أنه قطع شوطا في العلم، وأنه ينفرد بكتبه وينفرد بمكتبته ليحصل علما أكثر من العلم الذي يحصله في مجالس العلماء. وهذا البذل يحتاج إلى الصبر، وإذا وفق العبد إلى الصبر مع كل ما تقدم وهو ينتج اليقين، فإن ذلك طريق الإمامة في الدين. وهذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين مع إدراك أمر عظيم، وهو أنه لن يكون العبد للمتقين إماما حتى يكون له من سلفه إمام. فلن ينال الإمامة في الدين منقطع عن سادات المسلمين. فإذا أردت أن تكون إماما في الدين فعليك بالصبر واليقين، وعليك أن تتخذ الأئمة من السلف الصالحين، ومن فعل ذلك فإنه يرجى له أن يكون إماما في الدين. فهذه أمور أحببت أن أطرحها بين يدي الدرس، لعل الله عز وجل أن ينفعني وينفع إخواني بها. أما درسنا فسيكون إن شاء الله في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، وذلك أن قد شرحنا كتاب الحج في عدد من المتون بحمد الله، فشرحنا كتاب الحج من منار السبيل، وشرحنا كتاب الحج من منهج السالكين، وشرحنا كتاب الحج من عمدة الفقه، وشرحنا كتاب الحج من عمدة الأحكام، واليوم نتم الدائرة فنشرح كتاب الحج من بلوغ المرام. وإذا جمع طالب العلم كل هذا فإنه يكون فقيها في الحج إن شاء الله عز وجل. وسيكون درسنا إن شاء الله كعادتنا، نبدأ الدرس بكلمة يسيرة أرجو أن تكون نافعة، ثم نشرح المتن إن شاء الله عز وجل، ثم نجيب عن بعض الأسئلة. وسنبدأ الدرس إن شاء الله بعد صلاة العصر مباشرة، ونتوقف إن شاء الله عند الساعة 6:45 بحول الله وقوته. أقول هذا حتى يرتب إخواني وقتهم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدروس نافعة لنا رافعة لنا مرضية ربنا، عنا سبحانه وتعالى. ونبدأ بقراءة ما كتبه الإمام ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة في هذا الكتاب العظيم بلوغ المرام من أدلة الأحكام، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتابه بلوغ المرام: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه.
نعم، قال كتاب الحج. وتقدم معنا مرارا يا إخوة أن الكتاب في اللغة هو المجموع المضموم، يقال كتبت الشيء إذا ضممت بعضه إلى بعض، وتقول كتبت القربة إذا خرجتها وضممت أطرافها إلى بعض، وتقول كتبت الكتيبة إذا جمعت الجنود في قطعة من الجيش. ومن هنا صح أن يقال هنا كتاب الحج، أي هذا كتاب أجمع فيه أحاديث الحج التي احتج بها الفقهاء، هذا كتاب، هذا موضع أجمع فيه أحاديث الحج التي احتج بها الفقهاء. والحج في اللغة قال بعض أهل العلم هو القصد، هو القصد، تقول قصدت بيتي، حججت بيتي، أي قصدته. وقال بعض أهل العلم هو القصد إلى معظم، فتقول حججت المسجد ولا تقول حججت بيتي، لأن المسجد معظم، وأما بيتك فليس معظما. وقال بعض أهل العلم الحج هو القصد المتكرر الذي يحصل مرة بعد أخرى، ولهذا يقال في الحج لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة. والحج المشروع قصد لمعظم، لأنك تقصد الله عز وجل وتريد وجه الله وتقصد المشاعر التي عظمها الله عز وجل، وهو قصد متكرر، لأن الحج فرض مرة في العمر، ويشرع للعبد أن يكرره ما استطاع. وأما الحج في الاصطلاح، وإذا قيل في الاصطلاح أي في اصطلاح العلماء، وإذا قيل في الشرع أي في دلالة الكتاب والسنة، هذا الفرق بين أن نقول الحج في الشرع كذا وبين أن نقول الحج في الاصطلاح كذا. فإذا قلنا في الاصطلاح عنينا ما اصطلح العلماء عليه، وإذا قلنا في الشرع عنينا ما دلت عليه الأدلة. والحج في الشرع والحج في الاصطلاح هنا بمعنى واحد، وهو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المعلومة تقربا إلى الله، قصد بيت الله الحرام، لأنه الأصل في الشعائر التي تقصد، لأداء المناسك المعلومة التي يأتي تفصيلها إن شاء الله، تقربا إلى الله، لأن الذي يقصد بيت الله ويؤدي المناسك لكنه لا يتقرب إلى الله عز وجل لا يكون حاجا، وإن كان مع الحجاج، بل يكون مأزورا آثما والعياذ بالله. ومن فقه الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه بدأ هذا الكتاب بقوله: باب فضله وبيان من فرض عليه. فبدأ بالفضل قبل الحكم، بدأ بالفضل قبل الحكم، لأن في الفضل تهييجا للنفوس للفعل. قبل أن تعرف هل هو واجب أو غير واجب تعرف فضله في الكتاب والسنة، وهذا يقود النفس المؤمنة إلى أن ترغب في الفعل. والسلف الصالح رضوان الله عليهم كان همهم في الفعل الثبوت لا الحكم، كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يهتمون بكون الشيء ثابتا، فإذا كان ثابتا حرصوا على فعله سواء كان فرضا واجبا أو كان مستحبا. وهذا من فقه الدعوة ومن فقه الخطيب، أنه يبدأ ببيان الفضل تشجيعا للنفوس. ثم أردف رحمه الله بيان الفضل ببيان حكمه، ولكن ستلحظ هنا أنه قال: وبيان من فرض عليه، ولم يقل وبيان حكمه، لأن حكم الحج معلوم مقطوع به، وإنما احتيج إلى بيان من يجب عليه الحج. والحج كما هو معلوم فرض على من توفرت فيه شروط الوجوب مرة في العمر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع القطعي. فأما الكتاب فقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد ذكر المفسرون أن هذا الأسلوب من آكد أساليب الإيجاب، فإن الله عز وجل جعله له على الناس، فهو حق لله، وقال على، وعلى في لغة العرب تؤكد الإلزام والوجوب، فهذا دليل على عظيم فرضية الحج. وأما السنة فأحاديث كثيرة جدا، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. وفي هذا تأكيد لفرضية الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد فرض الله عليكم الحج، فهذا نص في الفرضية. ونص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله هو الذي فرض لتأكيد الفرضية، ثم أتبع هذا بالأمر فحجوا، والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فرضية الحج بين كون الله فرضه وكون رسوله صلى الله عليه وسلم أمر به، فاجتمع فرض الله وفرض رسوله صلى الله عليه وسلم بالنص. وإلا فمعلوم أن كل ما فرضه الله فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضه الله عز وجل، لكن إذا نص على الأمرين ففي هذا تأكيد على الفرضية، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ أي أنا حج كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا. وهذا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس العلم، أنه إذا كان الأمر ذا شأن يسكت مرة ومرتين حتى ينتبه الناس للسؤال. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. وهذا دليل يا إخوة على أن ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كالذي ثبت في الكتاب. ومن أسف أنه في هذا الزمان الذي تكلم فيه من لا علم عنده بلسان العلماء، لأنه لبس جبة أو عمامة أو حصل على شهادة من جامعة، نجد اليوم من يريد أن ينحي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستدلال، ويضيق الاستدلال بالقرآن، فيقول إنه لا يكون النص دليلا من القرآن إلا إذا كان قطعي الدلالة، وأما السنة فلا تصلح دليلا، بل تجرأوا على صحيح السنة. ومن أقبح ما سمعت قول معمم من المعممين، وهو أعمى البصيرة ولا شك، إن صحيح البخاري خزي وعار على الأمة والعياذ بالله. فينبغي على طلاب العلم أن ينبهوا عوام المسلمين إلى أن الأخذ إنما يكون عن العلماء الأثبات الذين يعظمون الدليل ويعظمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم الحديث، والحديث بنصه في صحيح مسلم. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون إجماعا قطعيا على وجوب الحج مرة في العمر على من توفرت فيه الشروط. وهذا من الإجماعات القطعية التي لا يرتاب فيها مسلم. والحج أحد أركان الإسلام الخمسة، فإن الإسلام بني على أركان خمسة، أولها وأعلاها ومفتاحها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم أربعة أركان عملية، أولها الصلاة وهي عمل بالبدن يتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، وثانيها إيتاء الزكاة وهو واجب في المال يكون عند حولان الحول بشروطه إلا فيما استثني من اشتراط حولان الحول من الزكاة، ثم صيام رمضان وهو عمل بدني يتكرر كل سنة، ثم حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وهو عمل بدني ومالي يكون واجبا في العمر مرة. فالحج ركن يجمع بين العمل البدني والعمل المالي، وفضائله كثيرة، والحافظ سيذكر شيئا من فضله. نعم.
قال رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
متفق عليه. نعم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق عليه: العمرة إلى العمرة. والعمرة في اللغة قال أكثر العلماء هي الزيارة، هي الزيارة. وقال بعض أهل العلم: العمرة في اللغة القصد، فتشترك مع الحج في معنى القصد. وقال بعض أهل العلم: العمرة مأخوذة من العمر، لأنه ليس لها زمن مخصوص. والأول أشهر وأرجح أن العمرة في اللغة هي الزيارة. وفي الشرع زيارة بيت الله الحرام على الوجه المخصوص تقربا إلى الله تعالى. زيارة البيت الحرام، ولما كانت زيارة البيت الحرام على وجوه، فقد يزور الإنسان البيت الحرام للصلاة، قيل على الوجه المخصوص أي في أعمال العمرة المعلومة تقربا إلى الله تعالى، فإنها لا تكون عمرة شرعية إلا إذا كانت على وجه التقرب إلى الله. العمرة إلى العمرة. إلى، قال بعض أهل العلم، معناها الانتهاء، انتهاء الزمان، يعني العمرة المنتهية إلى العمرة كفارة. فما معنى هذا؟ معنى هذا أن العمرة التي تعمل الآن كفارة لما بينهما، أي ما بين هذه العمرة والعمرة التالية، فالكفارة تستمر إلى العمرة التالية، ثم تبدأ العمرة التالية لتكون كفارة لما بعدها. وقال بعض أهل العلم: إلى هنا بمعنى مع، يعني أن العمرة مع العمرة، فتكون الكفارة مجموع العمرتين، مجموع العمرتين. فإذا أدى الإنسان عمرة في رمضان ثم أدى عمرة في ذي القعدة فإن الكفارة مجموع العمرتين، تبدأ من بداية عمرة رمضان وتنتهي بنهاية عمرة ذي القعدة مثلا. إذن الفرق بين القولين أنه في القول الأول تكون الكفارة العمرة الأولى إلى العمرة الثانية، ثم العمرة الثانية تكون كفارة لما بعدها. وعلى القول الثاني تكون الكفارة مجموع العمرتين، ابتداء بالعمرة الأولى إلى نهاية العمرة التالية لها وهكذا. وقوله صلى الله عليه وسلم كفارة، الكفارة أصلها من الكفر وهو الستر، والمراد بها هنا أنها ماحية للذنوب. طيب، هنا نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة لما، والعلماء يقولون من ما من ألفاظ العموم، ما من ألفاظ العموم، فهذه الصيغة تقتضي أن العمرة كفارة لجميع الذنوب. وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، لكن الذي عليه الجمهور وهو الصواب أن العمرة إلى العمرة كفارة لصغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن تكفير الصغائر بالعمرة مشروط باجتناب الكبائر، إلى أن تكفير الصغائر بالعمرة مشروط باجتناب الكبائر، لأن الله عز وجل قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قالوا فاشترط الله عز وجل لتكفير السيئات أن تجتنب الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن ما لم تغش كبيرة، ما لم تغش كبيرة، وهذا في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هنا يا إخوة، كثير من أهل العلم يقولون هذا دليل على أن الذي يكفر هو الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر بهذه الأعمال. وبعض أهل العلم يزيدون على هذا زيادة ويقولون بل شرط تكفير الصغائر بالصلوات الخمس وبالجمعة إلى الجمعة وبرمضان إلى رمضان وبالعمرة إلى العمرة أن يجتنب العبد الكبائر، فإذا لم يجتنب الكبائر فإن صغائره لا تكفر بهذه الأعمال. وهذا القول يحتمله النص، وإن كان الأشهر والله أعلم أن هذه الأعمال تكفر الصغائر دون الكبائر، وليس اجتناب الكبائر شرطا لتكفير الصغائر بهذه الأعمال. قال العلماء هذا القيد ورد في رمضان إلى رمضان، ورمضان إلى رمضان أعظم من العمرة إلى العمرة، فمن باب أولى أن يكون قيدا للعمرة إلى العمرة، فتكون العمرة إلى العمرة مكفرة للصغائر. فإن قال قائل إني إذا اجتنبت الكبائر كفر الله عني الصغائر، وإذا صليت الصلوات الخمس كفر الله عني الصغائر، وإذا توضأت خرجت الصغائر من بدني، وإذا صليت الجمعة إلى الجمعة كفر الله عني الصغائر بينهن، وإذا صمت رمضان إلى رمضان كفر الله عني الصغائر بينهن، فمن أين تأتي الصغائر؟ أنا أصلي الصلوات الخمس، فإنه يقال أولا إن هذا السؤال لا محل له، فإن العبد عرضة للصغائر حتى في صلاته، ربما تصلي وتفعل صغيرة في صلاتك، ألا ترون أن بعض الناس يفكر في المعصية وهو يصلي بين يدي الله، يقول في أول الصلاة الله أكبر، ومع ذلك يفكر، ليس إرادة للشيطان، يفكر بنفسه في المعصية وهو يصلي. فهذا وجه، فالإنسان عرضة للصغائر في كل وقت. والأمر الثاني يقال هذا من فضل الله وسعة رحمته، أنه وسع باب المكفرات للصغائر، كما أن أهل العلم قالوا إن المكفر من الأعمال إذا لم يصادف صغيرة خفف من الكبيرة، إن المكفر من الأعمال إذا لم يصادف صغيرة خفف من الكبيرة، فإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة يعني إنسان صلى الظهر ثم عند العصر تاب توبة صادقة من الكبيرة وصلى العصر ويرجى أن يكون الله غفر له كبيرته بالتوبة وغفر صغائره بصلاة العصر، فإذا فرضنا أن العمل لم يصادف كبيرة ولا صغيرة فإنه ينقلب نصيب التكفير ثوابا زائدا على أصل ثواب العمل، وهذا من عظيم فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يهلك على الله إلا هالك، نعوذ بالله من الاغترار بفضل الله ومن الخذلان. والحج المبرور، الحج المبرور خلاصة كلام أهل العلم فيه أن من أهل العلم من ذكر بره في ذاته، ومن أهل العلم من ذكر بره في أثره، وهذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. والذين ذكروا بره في ذاته ذكروا أمثلة يكمل بعضها بعضا، ولذلك نقول إن الحج المبرور في ذاته هو الذي تم فيه الإخلاص لله، هو الذي تم فيه الإخلاص لله ووافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلى من محظورات الإحرام، تم فيه الإخلاص ووافق السنة وخلى من محظورات الإحرام وخلى من ارتكاب الكبائر، فلا غيبة ولا كذب ولا نميمة ولا غير ذلك من الكبائر، وخلى من الإصرار على الصغائر، فحتى يكون الحج مبرورا لا بد أن يخلو من الإصرار على الصغائر. فلو فرضنا أن شرب الدخان صغيرة لا شك أنه معصية، لكن لو فرضنا أنه صغيرة فإن الإصرار عليه وشربه في الحج يقدح في بر الحج، يقدح في بر الحج. وخلى من العزم على العود إلى ذنب سابق، وخلى من العزم على العود إلى ذنب سابق، فإن بعض الحجاج يكون على ذنب في بلده ثم إذا جاء إلى الحج ترك هذا الذنب، لكنه يعزم على أنه إذا عاد يعود إلى ذلك الذنب. يعني بعض الناس والعياذ بالله يشرب الخمر مثلا في بلده، والعياذ بالله، إذا جاء إلى الحج ما يشرب الخمر، لكنه يعزم أنه إذا عاد إلى بلده يشرب الخمر، ولربما اتصل وهو في حجه يوصيهم بإعداد العدة. هذا يقدح في بر الحج وخلا من الرفث والجدال، فإذا اجتمعت هذه الأمور كان الحج مبرورا في ذاته. وأما بره في أثره فهو أن يكون مقبولا، وعلامة ذلك أن يكون الحاج بعد الحج خيرا منه قبل الحج، أن يكون الحاج بعد الحج خيرا منه قبل الحج، فهذا بر الحج في أثره. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني لا شيء يكافئه إلا الجنة. ومعنى هذا يا إخوة أن الحج المبرور فيه تكفير السيئات وتكثير الحسنات. وهذا الحج المبرور الذي وصفناه يكفر الذنوب كبيرها وصغيرها، يكفر الذنوب كبيرها وصغيرها. فإذا خلا من شيء من هذه الصفات فإنه يكفر الصغائر دون الكبائر. وفي هذا جمع بين النصوص وحل للإشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وفي رواية كهيئته يوم ولدته أمه، وهذا يعني أنه يرجع بلا ذنب. وهذا إنما يكون لمن جمع صفات الحج المبرور. فنقول من حرص في حجه على هذه الصفات فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه تكفر عنه ذنوبه كلها، صغيرها وكبيرها. فإن قال قائل: ما تقولون في حقوق العباد؟ لأن الذنوب منها ما هو في حقوق الله وبعضها صغير وبعضها كبير، ومنها ما هو في حقوق الخلق. قلنا: قال بعض أهل العلم إن الله يرضي عباده عن عبده، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الذي يحج الحج المبرور على الصفة التي ذكرناها سيرق قلبه ويعظم خوفه من الله ويتخلص من حقوق العباد، وبهذا يسلم منها، وبهذا يسلم منها. فالحج المبرور فضله عظيم وأثره عظيم. نعم.
قال رحمة الله عليه: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. قال الحافظ: رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. أصل هذا الحديث في صحيح البخاري، وفيه سبب هذا السؤال، وهو أن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن، وفي رواية لكنا، أفضل الجهاد حج مبرور. فإذا قلنا لكن أفضل الجهاد حج مبرور، وإذا قلنا لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وهذا في صحيح البخاري. إذن لماذا سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها على النساء جهاد؟ لأن النساء رأينا أن الجهاد أفضل العمل، وهو من أفضل الأعمال، وقد تقدم معنا في شرح الوصية الكلام عن المفاضلة بين أفضل الأعمال. أفلا نجاهد؟ أي نقاتل بالسيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فإن قال قائل: لماذا عدل الحافظ ابن حجر عن لفظ البخاري إلى لفظ ابن ماجه ورواه قريبا منه الإمام أحمد؟ قلنا: لأن لفظ البخاري لم تذكر فيه العمرة، لم تذكر فيه العمرة، ولفظ ابن ماجه وأحمد رحم الله الجميع ذكرت فيه العمرة، فهو أتم في بيان المقصود وهو صحيح. والحج جهاد، قال بعض أهل العلم: جهاد في حق الضعفة دون الرجال. وقد جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج جهاد كل ضعيف. وقال بعض أهل العلم: بل الحج جهاد في حق الرجال وفي حق النساء. لأن فيه جهاد النفس، فالإنسان يجاهد نفسه في الحج، يجاهد نفسه عن محظورات الإحرام، يجاهد نفسه في ترك ما اعتاد عليه، يجاهد نفسه في اجتناب المحرمات، يجاهد نفسه في اتباع أهل التساهل الذين كثروا في هذا الزمان لا كثرهم الله، الذين يصدون الناس عما دلت عليه النصوص. وفرق بين التيسير والتساهل، وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على أن من عرف بالتساهل في الفتوى لا يجوز أخذ الأحكام عنه. وجدت هذا النص في كتب الحنفية وكتب المالكية وكتب الشافعية وكتب الحنابلة. أما التيسير فهو حمل الناس على ما دلت عليه الأدلة، على ألطف الأوجه وأحسنها، وهذا محمود شرعا. ففيه جهاد النفس، وهذا يحصل للرجل والمرأة، وفيه جهاد المال، لأن الإنسان يبذل الأموال في الحج. فإن قال قائل: إذن ما الفرق بين كون الحج جهادا للرجل وكون الحج جهادا للمرأة؟ قلنا الفرق أن الحج يعدل للمرأة فضل الجهاد، أن الحج يعدل للمرأة فضل الجهاد، أما الرجل فلا. الحج له فضيلته، لكنه لا يعدل للرجل فضل الجهاد. ولذلك جاء في الحديث تقديم الجهاد على الحج المبرور في أفضل العمل، وهذا في حق الرجال في أحوال بينتها في شرح الوصية. والحديث دليل على أن المرأة ليس عليها جهاد القتال الاختياري، وهو ما يسمى بجهاد الطلب، لكن يشرع لها أن تدافع عن نفسها في جهاد الدفع الخاص وجهاد الدفع العام. جهاد الدفع الخاص إذا أتاها من يريد عرضها يشرع لها أن تدفع عن نفسها، وإذا لم يندفع إلا بقتله شرع لها أن تقتله. وجهاد الدفع العام لو دخل العدو البلد فإنه يشرع لكل قادر أن يدفعه، ولو بالحصى ولو بالعصي من فوق البيوت. أما جهاد الطلب الاختياري فلا يشرع للنساء. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، دليل على وجوب الحج على النساء إذا توفرت الشروط، وهذا مجمع عليه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليهن، وعلى من ألفاظ الوجوب. عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وإذا وجبت العمرة على المرأة فمن باب أولى أن تجب على الرجل، فإنه لا قائل بالتفريق، فإنه لا قائل بالتفريق. إذن هذا يا إخوة من أقوى الأدلة على وجوب العمرة. كذلك يدل على وجوب العمرة أن الله قارن بين الحج والعمرة في الإتمام فيقترنان في الأحكام، أن الله قارن بين الحج والعمرة في الإتمام، وأتم الحج والعمرة لله، فيقترنان في الأحكام. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله إنها لقرينتها في كتاب الله، والله إنها لقرينتها في كتاب الله. رواه البخاري تعليقا، ووصله الشافعي بإسناد صحيح. طيب انتبهوا هنا يا طلاب العلم، ابن عباس رضي الله عنهما يتكلم عن العمرة ويقول: والله إنها لقرينتها في كتاب الله. الذي يتبادر إلى أذهاننا أنه كان ينبغي أن يقول: والله إنها لقرينته يعني إن العمرة لقرينة الحج في كتاب الله، لكنه قال لقرينتها، ومقصوده هنا الفريضة، فريضة الحج. يعني والله إن العمرة لقرينة فريضة الحج، فيريد أن يقول إن العمرة قرينة الحج في كتاب الله، فتكون قرينة للحج في الحكم. وأيضا يدل على وجوب العمرة ما رواه أهل السنن عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، فقال حج عن أبيك واعتمر. قالوا فهذا أمر بالعمرة، والأمر يدل على الوجوب. كذلك أيضا يدل على وجوب العمرة ما أخرجه الدارقطني وابن خزيمة، وصححه ابن خزيمة، وصححه ابن باز، وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. فقال وتحج وتعتمر. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر كبار الواجبات وليست أركان الإسلام كما في حديث بني الإسلام على خمس، فدل ذلك على أن العمرة واجبة. وقد ذكر العلماء ومنهم الحافظ بن عبد البر أن الصحابة رضوان الله عليهم قال بوجوب العمرة منهم ابن عمر وابن عباس، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة إلا ابن مسعود على اختلاف عنه. يعني صح عن ابن عباس القول بوجوب العمرة، وصح عن ابن عمر القول بوجوب العمرة، ولم يقل بعدم وجوب العمرة من الصحابة إلا ابن مسعود على اختلاف عنه في القول بعدم الوجوب. ولذلك فالراجح والله أعلم هو القول بوجوب العمرة مرة في العمر، وهذا هو المشهور عن الشافعي والإمام أحمد وأكثر السلف من الصحابة والتابعين، فإن أكثرهم يقولون بوجوب العمرة. نعم.
قال رحمة الله عليه: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف.
نعم. عن جابر.
قال وعن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان.
نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. وهذا في الحقيقة نص في المسألة، قال لا ليست واجبة ولكنها مستحبة، ولذلك قال وأن تعتمر خير لك. ولو صح هذا الحديث لكان نصا في عدم وجوب العمرة، لكن قال الحافظ رواه أحمد والترمذي، والمرفوع ضعيف باتفاق الحفاظ، ضعفه أحمد والبيهقي وابن عبد البر وابن الملقن وابن حجر والألباني وابن باز، فالمرفوع ضعيف. قال والراجح وقفه، والموقوف أيضا ضعيف، يعني الراجح وقفه على جابر رضي الله عنه، وأنه من رأي جابر رضي الله عنه، ومع ذلك فالمرجح من أنه موقوف ضعيف الإسناد أيضا، ولم يثبت عن جابر رضي الله عنه. وعن جابر بن عبد الله مرفوعا الحج والعمرة فريضتان، هذا عكس الأول، هذا نص في كون العمرة فريضة، وهذا رواه ابن عدي في الكامل، وإسناده ضعيف باتفاق الحفاظ، إسناده ضعيف باتفاق الحفاظ. فلا يوجد دليل في عدم وجوب العمرة، دليل مرفوع صحيح في عدم وجوب العمرة، ولا يوجد نص صحيح في وجوب العمرة، لكن دلت الأدلة بالدلالات التي ذكرناها على وجوب العمرة، ولذلك نقول إن الراجح من أقوال أهل العلم أن العمرة واجبة في العمر مرة. بالنسبة يعني للصحابة رضوان الله عليهم، أنا بحثت في الآثار فوجدت أن الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه مختلف فيه، جاء عنه ما يدل على الوجوب وما يدل على الاستحباب، لكن وجدت أثرا صحيحا عن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت بأن العمرة فريضة، بأن العمرة فريضة، فوجدنا أثرا صحيحا عن ابن عمر، وأثرا صحيحا عن ابن عباس، وأثرا صحيحا عن زيد ابن ثابت في وجوب العمرة، ووجدنا أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه جاء عنه ما يدل على الوجوب وجاء عنه ما يدل على الاستحباب، وهذا يقوي القول بالوجوب، يقوي القول بالوجوب. قد يقول لي بعض الإخوة، هذه الفائدة الفقهية، يقول إن نجد أن بعض العلماء يقولون الجمهور على أن العمرة سنة، هؤلاء يا إخوة ينظرون إلى فقهاء المذاهب الأربعة، إلى فقهاء المذاهب الأربعة، فوجدوا أن المالكية يقولون إن العمرة سنة مؤكدة، وأن الحنفية يقولون إن العمرة تطوع، وبعض الشافعية وبعض الحنابلة يقولون سنة مستحبة، فقالوا الجمهور على أنها مستحبة، مع أن الإمام مالك رحمه الله في الموطأ قال ولا أعلم أحدا من المسلمين رخص في تركها، ولا أعلم أحدا من المسلمين رخص في تركها، وهذا بالحقيقة يدل على أنه يرى أنها واجبة، لكن المالكية يذكرون أن مذهب الإمام مالك رحمه الله أنها سنة مؤكدة، ومع ذلك فنحن نقول إن الوجوب ثبت عن أكثر الصحابة الذين نقل عنهم في العمرة شيء، وعن أكثر التابعين وعن أكثر التابعين. وقال بالوجوب الشافعية في الأظهر والحنابلة في المذهب، وهو الذي تدل عليه الأدلة، فالأظهر والله أعلم أنها واجبة. ولعلنا نقف هنا كما وعدنا أن نقف عند السادسة إلا ربع إن شاء الله، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل بعض المباحث المتعلقة بالعمرة ثم نكمل بقية الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وغدا إن شاء الله نجيب على أسئلة الدرسين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.